السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في يوم من الأيام في مثل هذه الليالي مر علي رضي الله عنه على الناس وهم يصلون في المساجد بالليل، فلما وجد قناديل المساجد والمصابيح والمساجد مضيئة قال: نور الله قبر عمر كما نور ليالي المسلمين في رمضان. فرضي الله عن عمر ونور الله قبره، أنه كان سببا لهذه الصلاة. فالأصل أن صلاة التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في الصلاة مع المؤمنين جماعة حتى لا تفرض عليهم، فكان هذه العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق رحمة بنا على الأمة فتفرض هذه الصلاة. في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمر المسجد فوجد الناس يصلون فرادى ومثنى وثلاثة، كل واحد مع إمام واثنين ثلاثة بيصلوا مع بعض وكده. فقال: لو اجتمع هؤلاء على إمام واحد لكان هذا أمر طيب. فجمعهم على أبي رضي الله عنه، ومن يومها إلى الآن ونحن في هذه السنة المباركة. هذه السنة تجعل قلب المرء يطير فرحا، وتهرو روحه إلى المعايشة لكتاب الله عز وجل. هي كالوادي المقدس هذه الصلاة. الناس سبحان الله مجرد ما يتناولوا الطعام تهرول قلوبهم إلى المساجد وتتعلق بالمساجد حتى يأتوا إلى هذه الصلاة، هذا الوادي المقدس الذي عاشه موسى. لأن كل مكان تستمع فيه إلى كتاب الله ويختارك الله فيه فهذا الأمر وهذا الزمان زمان مبارك. قال الله عز وجل لموسى لما كان بالوادي المقدس، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كون أن قلبك يستمع إلى كتاب الله فهذه نعمة تحتاج إلى شكر من الله جل جلاله. والمتأمل في الآيات التي تليت على سمعكم يتأمل في آيات الصيام. ذكر الله جل جلاله آية في وسط آيات الصيام آية عجيبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم أكمل الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعد ما انتهى الله عز وجل منها عاد مرة أخرى إلى الكلام عن أحكام الصيام. هذه الجملة التي اعترضت آيات الصيام، ما المغزى منها؟ ما الهدف منها؟ هذا القرآن نزل لنتدبر آياته آية آية، لأن هذا الكتاب هو الرسالة التي أرسلها الله إليك. وفي يوم من الأيام ستسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا القرآن ذكر لك ولقومك يا محمد، وسوف تسألون، هتتسأل عليه، فلازم تذاكر كويس. فإيه الهدف وإيه الغاية من الآية دي؟ كأن الله يريد أن يقول لنا: يا معشر المسلمين، يا أيها الصائمون، انتبهوا إلى القرآن في رمضان، فإن هذا الشهر ما عظم إلا لأن القرآن نزل فيه، وكل شيء ارتبط القرآن به صار عظيما. لما نزل القرآن على قلب محمد صار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. محمد قبل القرآن ماذا كان يسمى؟ محمد صادق أمين، رجل لا يعرف منه شر. ولكن بعد نزول القرآن عليه صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أتى إليه جبريل بهذا القرآن صار جبريل سيد الملائكة. ولما نزل هذا القرآن في هذا الشهر صار رمضان سيد الشهور. ولما نزل القرآن في ليلة صارت هذه الليلة سيدة الليالي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، عظم قدرها لأن القرآن نزل فيها. ولما جاء القرآن إلى هذه الأمة صارت أعظم الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك القرآن إذا نزل في قلبك صار سيد القلوب، وكان أحسن القلوب وأهناها وأسعدها قلب نزل فيه القرآن. فشهر رمضان لابد أن تنتبه أن له علاقة وصيد، علاقة وطيدة بالقرآن، علاقة متصلة بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن يوم القيامة يأتي الصيام والقرآن، الاثنين دول ييجوا مع بعض، وجهان لعملة واحدة، يأتون ليشفعون. فسل نفسك ما هو حظك من القرآن؟ مرت ليلة ونحن في الليلة الثانية، ما هو حظك من القرآن؟ سماعا، قراءة، تطبيقا، حالا، معايشة. ولكي تتفاعل مع القرآن لابد أن تعرف ما هو القرآن. القرآن لن يخبرك عنه مثل القرآن، لن يخبرك عن القرآن مثل القرآن. القرآن قال لنا إيه عن هذا الكتاب؟ ماذا قال الله لنا عن هذا الكتاب؟ لأن المرء عدو ما يجهل. يعني أنت وأنت داخل دلوقتي من باب الحرم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام، أنت بتسمع سورة البقرة خاصة في الآيات الأخيرة اللي قرأها الشيخ، تجعلك لابد أن تسأل الله أن تعتمر وترزق الحج بعدما تسمع هذه الآيات. في يوم من الأيام التداخل كده لقيت واحد بيقول لك لو سمحت هو باب الملك فهد منين؟ فقلت له من هنا. بعد ما مشيت واحد قال لك تعرف مين ده؟ قلت له لا. قال لك ده الشيخ ماهر المعقلي. ممكن تعمل ايه؟ بتجري صح؟ تروح تسلم عليه تاني تقول له ممكن اتصور مع حضرتك وممكن وممكن وممكن. لما عرفت قيمة من سأل وقيمة هذا الشيء، هذا الرجل، تفاعلت معه. لن تتفاعل مع القرآن ولن ترتبط به إلا إذا عرفت قيمته. الأول لازم تعرف قيمة الحاجة اللي معاك. لو النهاردة قلنا النهاردة جائزة للناس اللي جم بدري، كل واحد هياخد ورقة، فشفت الورقة دي عملة جديدة، فبتقول اللي جنبك إيه دي؟ قال لك حوالي 7 جنيه. لو وقعت منك ولقيت ولد صغير خدها وجري، 7 جنيه وخلاص. واحد قال لك بعد ما خطفها كده انت سبته ليه ياخدها؟ قلت له يا عم ده 7 جنيه. قال لك 7 جنيه ايه؟ ده 700 دولار. ساعتها هتعمل فيه ايه؟ ده انت تاخد الايمان فيها، لانك عرفت قيمه هذا الشيء. القران قال الله عنه وسماه سبحانه وتعالى روحا من امرنا. روح، الجسد بلا روح عباره عن ايه؟ جثة هامدة. وأنت كلما ابتعدت عن القرآن اقتربت من الجيفة الميتة، وهذا ليس كلامي ولا من كيسي بل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو سيد القائلين من المخلوقين، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، ومثلكم يعلم أن أعلى الذكر هو كتاب الله، كمثل الحي والميت. عاوز تعرف انت قريب من الموت ولا قريب من الحياة؟ شوف انت قربك عامل ايه مع القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب، أوضة مرمية على السطوح، أوضة خربة، فيها ايه الغرفة المغلقة؟ في الغرفة المغلقة الخربة دي فيها ظلام، لا ضوء فيها، لا هواء نقي فيها، فيها حشرات، فيها عناكب، فيها كل شيء مخيف. كذلك قلب من ابتعد عن القرآن، قلبه خرب، والقلب الخرب لا يأنس المرء معه. وده السر اللي بيخلي ناس كتير يقول لك أنا مخنوق. مخنوق ليه؟ يعني ايه مخنوق؟ هو لا يرتاح للمضغة، المضغة التي بين جنبيه لا تريحه. طيب ليه لا تريحه؟ لأنه يشعر معها بالاختناق، وهذا مصداق قول الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة، هياخد عيشة، بس العيشة دي شكلها إيه؟ ضنك. ولفظها يعبر عن معناها، إن الإنسان يعيش في هذه البيئة الخربة. وصفه الله جل جلاله بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب نور، نور ليه؟ نور للظلمات اللي احنا عايشينها، واحنا عايشين في الظلمات، عندنا ثلاث ظلمات: ظلمات الجاهلية والكفر والشرك، ظلمات الشهوات والشبهات. انتوا بتشوفوا النهاردة ناس وشباب يقول لك والله ده كان حافظ للقرآن، أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، عافانا الله وإياكم. شوفوا ناس النهاردة ظاهرا كانوا صالحين ثم ناموا مرتدين والعياذ بالله. ظلمات، وفي ظلمات الفتن. ما الذي ينور العتم التي في القلب، الظلام الذي في القلب؟ قلبك فيه ظلام، عرضه للنور عشان تشوف. عرض القرآن، تقولش ازاي، هو سيعالجك. يمكن انت سبحان الله عندك مشكلة في شغلك، عندك مشكلة في خلفة، عندك مشكلة مع أولادك، في امتحاناتك، عارف السبب ايه؟ ربما انت ما عرضتش القرآن ده، النور ده للصدر، ففي ظلام عتمة. تيجي تعرض القرآن تجد إياك نعبد وإياك نستعين، تلاقي الحتة نورت. الظلام كان جاي لأنك متكئ على المخلوق، متكئ على أسبابك، متكئ على المذاكرة، متكئ على المال، معتمد عليه. فلما يجي لفظ الاستعانة ينور فيزيل هذه الأتربة، هذه العتمة. فلما تزول هذه الأمور يهبك الله عز وجل. ولذلك لا تعتمد أبدا على الأسباب اللي أنت بتعملها. الحمد لله أنا قرأت 10 أجزاء وعملت وعملت وعملت، لا، اللهم مني هذا الجهد، يا رب هب لي قلبا فإني لا أجد قلبي، وبين جنبيك وأنت لا تملكه. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا. أختم بهذا الدعاء للنبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء خاص بالقرآن. أنت لو محتاج رزق بتقول يا رزاق ارزقني، صح؟ طب لو محتاج ستر بتقول له يا ستير استرني، محتاج رحمة يا رحمن ارحمني. طيب ايه الحاجة لو انت عاوزها، عاوز كل الاسماء تكون في دعائك؟ اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمت به احد من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد كل الاسماء داخل بيها، انا عاوز القرآن ده يا رب يكون ربيع قلبي. الربيع ده الماء، الماء إذا دخل في أرض صحراء أنبتت العشب وأتت بالهواء وأتت بالنسيم، كذلك القرآن إذا دخل قلبك تحركت به وصرت مخلوقا يمشي بالقرآن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القرآن والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.